الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. العبادي يدعو إلى ملاحقة كل من يعتدي على الممتلكات في تكريت. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية تلقي أسلحة لأنصار الرئيس اليمني. جماعات إسلامية تهاجم قاعدة استراتيجية للجيش السوري في إدلب. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر إلى القوات الأمنية والعسكرية بملاحقة كل من يخرق القانون في مدينة تكريت التي شهدت أعمال نهب بعد استعادة السيطرة عليها من داعش. ودعا العبادي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة القوات المتمركزة في تكريت إلى إلقاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الأعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين بحسب البيان. إذاعة العراق الحر اتصلت بالمواطن أبو محمد من أهالي تكريت الذي ناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف أعمال النهب.
مدينة تكريت تحررت من تنظيم داعش الإرهابي، ولكن ذهبت فرحة التحرير حيث قام الحشد الشعبي باستباحة مدينة تكريت، والآن مدينة تكريت عبارة عن سلب ونهب وحرق منازل وسرقة بيوت المواطنين المهجرين. وأنا من خلالكم أناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنهاء هذه الفوضى، وأرجو منهم أن يكون التدخل سريع، لأن المدينة الآن تحترق، المدينة الآن تسلب، المدينة الآن تنتهك. رجاء 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 رجاء.
وكانت منظمة العفو الدولية عربت عن قلقها البالغ بشأن وقوع انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي في تكريت. قال مسؤولون عسكريون يمنيون أن طائرات التحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية ألقت أسلحة لأنصار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الذين يقاتلون الحوثيين في مدينة عدن جنوبي اليمن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن أسلحة ألقيت صباح اليوم الجمعة فوق ميناء عدن. في هذه الأثناء سيطر مسلحو تنظيم القاعدة على قاعدة للجيش اليمني في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عسكري يمني أن تنظيم القاعدة سيطر على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد ظهر اليوم دون مقاومة. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن فرقاطة تابعة للبحرية التركية أجلت اليوم الجمعة 55 مواطنا تركيا من مدينة عدن، كما أجلت باكستان اليوم نحو 200 مواطن باكستاني من المدينة. شن مسلحو جبهة النصرة التي ترتبط بتنظيم القاعدة وجماعات متحالفة معها اليوم الجمعة هجوما واسعا على قاعدة عسكرية كبيرة للجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
شنت قوات المعارضة السورية هجوما على معسكر القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب. وقالت بيانات للمعارضة السورية أن قواتها شنت هجوما عنيفا على معسكر المصطومة الذي يعد من أكبر قواعد القوات الحكومية في المحافظة، وأن عدد كبير من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف القوات الحكومية. في محافظة حلب عاد التصعيد والمواجهات بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة، وقالت مصادر إعلامية أن مسلحي المعارضة فجروا مبنى تتحصن بها القوات الحكومية بعد تسللهم إلى قرية الإبريش شمال حلب، كما عادت الاشتباكات بين الجانبين في محيط قرية حندرات شمال المدينة. في العاصمة دمشق هز انفجار عنيف المنطقة الجنوبية من العاصمة، وقالت مصادر فلسطينية في مخيم اليرموك لذات العراق الحر أن الانفجار وقع في شارع الجاعون في المخيم، وأن مقاتلي داعش وجبهة النصرة سيطروا على مواقع جديدة خسروها يوم أمس ويحاولون السيطرة على المخيم مرة ثانية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة بتنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه أمس الخميس مع القوى الدولية الست في مفاوضات لوزان السويسرية. وقال روحاني في كلمة وجهها إلى الشعب أن الإيرانيين سيبقون أوفياء ويلتزمون بوعودهم، وأكد أن الإيرانيين لا يريدون أن يخدعوا المجتمع الدولي. من جهة أخرى انتقد المحافظون الإيرانيون الاتفاق النووي قائلين أنه صفقة رابحة للغرب وكارثة لإيران. في إسرائيل نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك راجف أن الاتفاق خطوة في اتجاه خطير جدا. أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الجمعة إلقاء القبض على 23 متطرفا إسلاميا في إطار العملية التي تنفذها القوات الأمنية بعد مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم الشهر الماضي على المتحف الوطني التونسي في العاصمة. قتل شخصان اليوم الجمعة أثر انفجار عبوة ناسفة بطريق الخطأ داخل منزل على أطراف مدينة باماكو عاصمة مالي. وقال متحدث عسكري أن العبوة انفجرت بيد رجل وأن انفجارها أسفل عن مقتل الرجل وامرأة معه. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، وفيها تستمعون إلى عدة تقارير ضمن ملف عراق متحول وتقارير عدة أخرى عن معرض الكتاب الدولي في دورته العاشرة ومعوقات تعليم الطلبة النازحين إلى إقليم كردستان ومهرجان المسرح الدولي في الديوانية والمهرجان النسوي للكرة الطائرة في بغداد. وفي ختام الساعة نستمع إلى المشهد الرياضي لفارس عمر.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق.
سيداتي سادتي، انطلقت في أربيل عاصمة إقليم كردستان فعاليات معرض الكتاب الدولي العاشر الذي يستمر 10 أيام. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
انطلقت في أربيل يوم الخميس أعمال الدورة العاشرة لمعرض أربيل الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 200 دور نشر محلية وعربية وأجنبية، مع تقديم حلقات دراسية على هامش المعرض في العديد من المجالات الثقافية واستضافة عدد من الكتاب والباحثين العراقيين والعرب. وينظم المعرض من قبل مؤسسة المدى الثقافية والإعلامية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق وبرعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي شارك في مراسم افتتاح المعرض. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال فخري كريم رئيس مؤسسة المدى إنهم واجهوا العديد من التحديات هذا العام لتنظيمه بسبب الأوضاع التي يمر بها العراق في الحرب مع عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش، مؤكدا أنهم مع هذا لم يفرضوا أي رقابة على عناوين الكتب التي تنوعت بين فكرية ودينية وعلمية وثقافية عامة. وأضاف كريم في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر
كن على ثقة مطلقة، ليس هنالك لا رقابة ولا جهة رقابية إطلاق منذ المعرض الأول. نحن أكدنا، والحقيقة لم نكن بحاجة للتأكيد لأننا مخول في إقامة هذا المعرض، وبالتالي يعني أستطيع أن أقول لك أن المعرض كان دائما مفتوح بتنوعه وبتعدد مصادره وبدور نشره، وهذه السنة نفس الشيء. بالعكس، هذه المرة جرت محاولات كثيفة جدا من قبل أطراف عديدة لإفشال المعرض، الضغط على بعض دور النشر أنه هنالك عدم استقرار والأمن غائب وداعش على مبعدة كيلومترات من أربيل والصواريخ تدخل إلى أقرب المناطق بما في المطار، زائدا ليش هنالك سيولة والناس ليس لديهم فلوس حتى يجوا يشتروا، ومع ذلك استطعنا أن نتجاوز هذا التحدي وهنالك 200 دار نشر، كل دور النشر الأساسية موجودة هنا.
وشدد رئيس مؤسسة المدى على ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة من خلال توعية المجتمع وتثقيفه، ناهيك عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية أيضا، واضحا بالقول:
ظاهرة التكفير وظاهرة داعش وظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تنتهي بالوسائل الماكنة بالقوة العسكرية والأمنية، يجب خلق بيئة إيجابية تطرد كل ما يتعلق بهذا الاصطفاف الذي يخلق أحيانا حاضنة للإرهاب. هذا يحتاج إلى تضافر عدة عوامل: عامل سياسي بالتأكيد على المصالحة المجتمعية وليس الفوقية، ثانيا دور الاقتصادية وتنشيطها لكي يعني يشعر كل عراقي بأنه صاحب هذه الثروة وصاحب هذا البلد، التأكيد على القيم الديمقراطية وتطبيق الدستور، تجنب الانفراد، مشاركة جميع المكونات.
وفي جولة بين أروقة المعرض الذي شهد في اليوم الأول لافتتاحه إقبالا جيدا من قبل المواطنين الذين يرون ضرورة اطلاع القارئ العراقي على عناوين الإصدارات الجديدة من خلال إقامة معارض واستضافة دور النشر العربية والعالمية المعروفة، وبهذا الصدد قال الكاتب ممتاز الحيدري لإذاعة العراق الحر:
ظاهرة جيدة حضارية نحن بأمس حاجة إليها، لكن السنة في السنة العاشرة يبدو لي أن هناك اختلاف في مع السنوات السابقة، خاصة يعني الكتب التقدمية كتب الديمقراطية مزعة الإنسانية متوفرة هالسنة أكثر من السنوات السابقة.
وأغلب دور النشر المشاركة هذا العام كانت لها مشاركات في السنوات السابقة والتي تتمنى أن تكون مبيعاتها من الكتب مثل السابق رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد. ويقول قاسم منصور من الشبكة العربية للأبحاث والنشر في بيروت لإذاعة العراق الحر:
والله معرض أربيل الدولي معرض ممتاز جدا، يعني من حيث الإقبال ومن حيث شو اسمه، طبعا كان يعتمد بالأكثر على المحافظات الثانية اللي هي الموصل، صلاح الدين، كركوك وغيره، فاليوم إن شاء الله يكون إقبال جيد كالسنوات القادمة إن شاء الله الماضية، وشعب طيب هون. يعني نحن بنجي على المعرض ننبسط بأهل أربيل أكثر ما ننبسط بالبيع وشو اسمه.
يعني أنت ذكرت أنه كان يعتمد على المحافظات الأخرى كتكريت وأنبار موصل، حاليا يعني هي تحت سيطرة داعش موصل أنبار، يعني في اعتقادكم هل ستؤثر على مبيعات المعرض؟
والله يعني الشباب بيقولوا لنا أنه إن شاء الله ما حتأثر، لأنه في كثير من النازحين هنا موجود، يعني القارئ يقرأ إن كان ما كان يقرأ الكتاب يعني، فإن شاء الله خير.
يذكر أن المعرض الذي يقام في قاعة المعارض بمتنزه الشهيد سامي عبد الرحمن يستمر لمدة 10 أيام. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، من أربيل إلى الديوانية وإطلاق مهرجان المسرح العالمي بمشاركة العديد من الفرق، التفاصيل من أحمد الصباح.
انطلقت في محافظة القادسية فعاليات مهرجان المسرح العالمي الثاني الذي ينظمه معهد الفنون الجميلة بالتعاون مع الشباب المسرحي وبمشاركة 5 محافظات. وبحسب مدير معهد الفنون الجميلة مهدي أمين، فإن المهرجان يتضمن عروضا مسرحية وعددا من الفعاليات.
يسر إدارة معهد الفنون الجميلة أن تقيم أو تحتفل مهرجان يوم المسرح العالمي، والحقيقة بدت نشاطات المسرح بالمعهد تنهض من خلال النتائج التي أحرزتها بالمهرجان. بنفس الوقت إحنا كرمنا أخونا وزميلنا الفنان القدير رحيم ماجد، نتمنى المهرجان هذا يقام سنويا. بالنسبة للمحافظات المشاركة 5 محافظات: محافظة بغداد، الكرخ، والحلة، والنجف، والبصرة، إضافة للديوانية. المهرجان يتضمن عروض مسرحية راح تقام الصبح والعصر، وهاي العروض يعني ما بها مسابقات ونتائج، هي المهم مشاركة، والحقيقة هي حركة حلوة يعني كون ينشط المسرح بالمحافظة.
الكاتب والمخرج المسرحي حسين العراقي قال إن الشباب المسرحي يقدم رسالة إنسانية وثقافية وفنية للمجتمع من خلال المسرح.
أكيد للإبداع فضاءات عدة، واليوم يحلق أبناؤنا الشباب في هذه الفضاءات ليرسموا صورة جديدة للإبداع والفن في المدينة. اليوم هو الاحتفاء بيوم اليوم العالمي للمسرح، دورة رحيم ماجد. شبابنا اليوم يقدمون رسالة إنسانية وفنية وثقافية للمجتمع، ولخلق مجتمع حقيقي نقي من كل شوائب الإرهاب والغش المحتملة من أي عدو طارئ.
أما الشباب المشاركين في المهرجان فقد أعربوا عن فرحهم بالمشاركة بهكذا مهرجان، الذي أرادوا من خلاله إيصال رسالة حب وسلام، متمنين المزيد من الدعم للحركة الفنية.
يوم أحد احتفلت مجموعة من الشباب وهي تقدم لمهرجان يوم المسرح العالمي، وبمشاركة نخبة من معهد الفنون الجميلة في العراق، دليل على انتمائهم للعراق ودليل على انتمائهم للمدينة. نحن ماضون كفنان الشباب بالالتقاء بمشهد الثقافي في المدينة، واليوم نحن نحمل على عاتقنا مسؤولية الفن العراقي وما يعانيه. أمن كبير بأنه تستمر هذه المسيرة الإبداعية بظل عدم وجود الدعم المادي والإمكانيات.
الهدف هو هدف توعوي، هدف احنا هدفنا الحب، هدفنا السلام، احياء المسرح.
من الجدير بالذكر ان فعاليات المهرجان ستستمر على مدى يومين، وتتضمن إقامة جلسات نقدية لتقييم العروض المسرحية المشاركة. لإذاعة العراق الحر، احمد الصباغ، الديوانية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، بعد الفاصل نستمع إلى عدد من التقارير في إطار ملف عراق متحول، لكن قبل ذلك نستمع إلى بعض من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم عمار من ديالة، يهدي تحياتي إلى العاملين في إذاعة العراق الحر، وأيضا للمستمعين الكرام. رسالة أخرى من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يشير بأن له خدمة أكثر من 38 سنة على الدرجة الأولى المرحلة الخامسة، يقول تم إعادتنا إلى الدرجة الثانية المرحلة الأخيرة لعدم حصولنا على درجة مدير أقدم، والتي تمنح لي، ووضع بين قوسين نقاط عدة لم يذكر ما يعني. يقول: ما هو ذنبنا يا وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة الحبوب؟ هل هذا تثمين لخدمتنا الطويلة؟ أم سيف من ديارة تقول: نحن مجموعة من الموظفين في سوق ديارة المركزي، تم إحالتنا على التقاعد قبل إكمالنا السن القانوني قبل 4 أشهر، ولحد الآن لم تصرف مكافأة الخدمة وهي 6 رواتب لحين إكمال معاملة التقاعد، والجميع أصحاب عوائل، علما أن خدمة كل موظف أكثر من 35 سنة. المستمعة الكريمة رقية من المثنى تقول: إلى من يهمه الأمر أرجو تعييني ولو بشكل مؤقت، لأن حالتنا كلش تعبانة وما عدنا وارد وموظف بالبيت، علما أني خريجة معهد معلمات منذ 10 أعوام.
السلام عليكم. أحد مواطني محافظة ديالى، حاب أوجه رسالة لسيادة رئيس الوزراء المحترم، يعني هاي الجنود اللي بشد حديثة صار كل جندي 60-70 يوم ما نازل، وأقل جندي 35-40 يوم، يعني شنو ذنب هاي الجنود وعوائلها والجندي المتزوج، ويعني ما أعرف شو أقول لك، يعني شنو رد فعلهم هاي، يعني خليهم يكونون بهاي العالم. شكرا لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
گزگه که کشتم کلام کس نزانت کاکیم هواره دست و تلا آگه رک جواریم مابین که دلام و دل من صوتیم و سحار المنری و حاوریت خوخار کرین نکنی و نبشکری دست و دل من سار کرین و سحار المنری حاوریت خوخار کرین نکنی و نبشکری دست و دل من سار کرین ریکا ازی نبری عاشق سوزات کرین گشکه که کشتم کلا هوا رج دست و تلا مأوین که ردلا گرد از بتم بمرم مرنام جانیاته خسر فت خونا گیرم اگر دیریاته گرد از بتم بمرم مرنام جانیاته خسفت خود ناگیرم اگر دیریاته به حوال و حکرم دلیب جوانیاته.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي من الشأن الثقافي والفني للشأن الرياضي وتقرير من بغداد عن انطلاق فعاليات مهرجان كرة الطائرة النسوي التفاصيل من ليلى أحمد.
أقام الاتحاد العراقي لكرة الطائرة الجمعة المهرجان السنوي الأول للنساء بمشاركة عدد من الفرق النسوية بكرة الطائرة وبحضور رواد اللعبة ومسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بغداد. وبيّنت رئيسة لجنة الرياضة النسوية في اتحاد الطائرة الدكتورة شهباء العزاوي بيّنت أن الاتحاد بدأ يخطو خطوات جدية من أجل تنشيط الفرق النسوية في العراق واستقطاب عناصر جديدة للعبة داعية إلى ضرورة تواجد العناصر النسوية في قمة هرم الاتحاد.
بدأ الاتحاد يخطو خطوات حقيقية نحو تنشيط الفرق النسوية وأيضا بدأت اللجان الموجودة في الاتحاد تحتوي إلى عناصر نسوية نطمح بالمستقبل أنه يوجد تمثيل نسوي داخل الاتحاد وكوتا نسوية داخل الاتحاد. حقيقة وجود العنصر النسوي بالرياضة هو هذا مو غريب على الرياضة العراقية لكن بسبب الوضع الأمني والتحفظات الأهل لاحظنا أنه أكو قلة بالنشاط لكن هذا ما يمنع أنه أكو نشاطات وأكو ناس تشتغل وتحاول أنه ترجع الرياضة النسوية.
وشهد المهرجان إقامة 3 مباريات لكرة الطائرة شاركت بها فرق الرصافة الأولى والرصافة الثانية ومدينة الصدر وفريق نادي بغداد ونادي الشباب إلى جانب فرقهم للناشئين. وعبرت لاعبة المنتخب الوطني بيداء خضر بهنام عن سعادتها لإقامة هذا المهرجان داعية إلى اهتمام أكبر بالرياضة النسوية وإعادة تشكيل المنتخب النسوي لكرة الطائرة تحت قيادة مدربين أكفاء.
والله صراحة الرياضة النسوية بالعراق بشكل عام شبه معدومة يعني نتمنى منهم يعني هسه بالحاليا وبالمستقبل انه يعيدون انجازهم مرة ثانية. المنافسات كل جميلة واكو فرق هواية طبعا بالاخص بالشمال واكو لاعبات واكو امكانيات ونتمنى من الاتحاد العراقي انه يعيد المنتخب الوطني ويخلون مدربين اكفاء يقودون المنتخبات الوطنية لان اكو خامات واكو لاعبات.
ومن العناصر الجديدة التي استقطبها اتحاد كرة الطائرة للعبة هي اللاعبة هيرو عماد البالغة من العمر 18 عاما.
بديت قبل تقريبا أقل من شهر في نادي أمان بغداد كنا نلعب مثلا بالمدرسة على قريتي فرق مدرسة وهيتي.
ليش اختاريت الطائرة؟
لأن يعني أحسها تعلمني وأحب الطائرة يعني ناس بطولي وأني أصلا من صغيرة أحب الطائرة أحب أدخل هيتي.
وتشهد الرياضة النسوية تراجعا ملحوظا عما كانت عليه في السابق لأسباب أمنية واجتماعية فضلا عن غياب التخطيط، كما أشار إلى ذلك وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان.
هسه قد أكون متشائم ومتألم جدا لأنه الرياضة النسوية في تهاوي، تبقى المسؤولية على الإعلام أولا لزرع ثقافة الرياضة النسوية بطريقة تتلائم مع عاداتنا وتقاليدنا كعراقيين، والأخوة في اللجنة الأولمبية والاتحادات أن لا تكون نشاطهم إعلاني أكثر ما هو ميداني. هسه أنا في ساحة كرة كرة الطائرة وأتذكر المنتخب الوطني ومنتخب الشباب للنساء في السبعينات كان شيء راقي جدا، يعني أفضل من هذا، يعني كيف الآن إحنا بالفين 15 بهذا المستوى. الوزارة تقدم أشياء كبيرة جدا للرياضة بصورة عامة وتكذب نشاطها على الرياضة النسوية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يعاني الطلبة الناجحون إلى أقليم كردستان من مناطق عدة في البلاد ومن سوريا من مصاعب تعليمية وتربوية يحدثون عنها الخبراء في التقرير التالي من دهوك من عبد الخالق سلطان.
تواجه عملية تعليم الطلاب النازحين الذين قدموا إلى محافظة دهوك العديد من الصعوبات والمعوقات بحسب قول المعنيين والقائمين بالأمر. تحسين علي حسين مدير الإشراف التربوي في ممثلية تربية محافظة نينوى أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن هنالك العديد من المعوقات التي تواجههم.
قلة المدارس في مركز محافظة دهوك بالتحديد، يعني
الأبنية المدرسية،
هو بالضبط الأبنية المدرسية معناها، يعني نرى في مركز محافظة مدرسة ثلاث طوابق لعدم وجود مدارس يستغلوها حتى يصير بها دوامين أو ثلاثة على 1500. ومعوق الآخر هو يعني عدم وصول الكتب بشكل منتظم، يعني أو بالسرعة إلى نازحي محافظة دهوك بالذات. عندنا في بعض المخيمات قلة الكادر التعليمي والتدريسي. طبعا شنو هذا؟ يعني هذا أحد المعوقات الأساسية في العملية التربوية. يعني العملية التربوية تكون أشياء ثلاثة أساسية: المعلم أو المدرس، المنهج، الطالب، التلميذ.
وأشار حسين إلى أن هنالك صعوبات صحية ومالية أيضا تواجه هذا القطاع.
عدم وجود رقابة صحية أو فرق صحية تتجول بالمدارس أو تزور المدارس، مما يولد شنو؟ كثرة الأمراض حتى القمل. سبب شنو؟ 4-5 تلاميذ جالسين
داخل
الصف، خاصة من المخيمات. عدم وصول الرواتب بالوقت المحدد للمعلمين والمدرسين، مما يؤدي طبعا إلى عزوف كثير من المعلمين والمدرسين عن الدوام، عن الالتزام، يعني راتب ما عاد أخذ فأنا ما ألتزم.
ولتقليل هذه الصعوبات دعا تحسين إلى ضرورة أن يكون هنالك تنسيق فيما بينهم وبين تربية محافظة دهوك.
التنسيق بين المديرية العامة مثلا تربية دهوك والفرق الصحية التابعة لصحة دهوك بزيارة المدارس جميع بدون استثناء. والنقطة الأخرى، إذا توفرت المبالغ المالية لنقل المعلمين والمدرسين من أماكن سكنهم إلى مقرات عملهم، نقول المدارس مخيمات أو غير مخيمات، إحنا ما ساعدنا مشكلة، ما توقعنا مشكلة، الأمور تمشي يعني عادية.
من جهته أوضح أحمد عبد الله الزبير مدير إعلام المديرية العامة لتربية محافظة دهوك أن هنالك أعدادا كبيرة من الطلاب النازحين الذين دخلوا إلى المحافظة، موضحا أن الحكومة في إقليم كردستان قد بذلت كل مجهوداتها في سبيل مساعدة هؤلاء الطلاب.
بالنسبة لمحافظة دهوك والتربية العامة لمحافظة دهوك، قدمنا الكثير للطلبة النازحين حيث فتحنا أكثر من 17 مدرسة في هذه المخيمات، وتوجد حوالي أكثر من 60,000 طالب نازح حاليا في محافظة دهوك. لكن هناك مشكلة حقيقة، أنه تختلف المناهج التي تدرس وتعلم في باقي المحافظات العراقية تختلف عن المناهج التي تدرس وتعلم في الأقليم.
وأوضح زبير أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تقدم أي مساعدات لحد الآن بهذا الخصوص.
وحقيقة لا أخفي على الجميع بأن الحكومة الاتحادية لم تقدم لحد الآن أي مساعدة. كانت هناك اتفاقية لكن كانت حبرا على ورق، لحد الآن هناك إشكالية كبيرة.
جدير بالإشارة أن عدد الطلاب النازحين المتواجدين حاليا في محافظة دهوك يقارب 77,000 طالب، في حين يبلغ عدد الكوادر التعليمية 2,300 معلم ومدرس بحسب إحصائيات ممثلية تربية محافظة نينوى. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء حيدر العبادي يصدر أوامر إلى القوات الأمنية والعسكرية بملاحقة كل من يخرق القانون في مدينة تكريت التي شهدت أعمال نهب بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش. المقاتلون الحوثيون ينسحبون من حي كريتر وسط مدينة عدن بعد اشتباكات مع مسلحين موالين للرئيس عبد رب منصور هادي، وينسحبون من المجمع الرئاسي تحت قصف طائرات التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية. مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش يشتبكون مع مقاتلي جماعات إسلامية منافسة للسيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق. الحكومة السورية تقول أن 15,000 قطعة أثرية في إدلب شمال غربي سوريا معرضة للبيع في السوق السوداء بعد سيطرة جماعات إسلامية على متحف المدينة. المحافظون الإيرانيون ينتقدون الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى الدولية الست بوصفه صفقة رابحة للغرب. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن الاتفاق يهدد بقاء إسرائيل. أجهزة الأمن التونسية تلقي القبض على 23 متطرفا إسلاميا بالارتباط مع الهجوم على المتحف الوطني التونسي ومقتل 21 سائحا أجنبيا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول لنتعرف على التحولات التي يشهدها البلاد سلبا وإيجابا. وهنا نشير لتحذيرات منظمات معنية بحقوق الإنسان من تضييق على الحريات الشخصية والانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية في خرق واضح للبنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة. التفاصيل من عماد جاسم.
تنبه منظمات معنية بحقوق الإنسان من ممارسات متنوعة تسعى للتضييق على الحريات الشخصية، وتحذر هذه المنظمات من الانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية متناسية البنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة لكل الأفراد بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي أنهم أصدروا بيانا نبهوا فيه إلى تكرار الممارسات من قبل أحزاب دينية أو مؤسسات حكومية أو سلطات محلية تنتهك حقوق الإنسان وتفرض توجهاتها، مثل ما حصل مؤخرا لمرشحة التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين في محافظة الناصرية التي تركت مدينتها مجبرة بسبب تهديدات من جهات متنفذة في المحافظة تطالبها بلبس الحجاب أو ترك المدينة.
حادثة التهديد التي حصلت للسيدة هيفاء الأمين بحريتها الشخصية بفرض حجاب الذي ما بين قوسين يسمى شرعي، هذه اعتبرناها بتمييز ضد المرأة في بياننا، وهذا التمييز لم ينطلق إلا من خارج القوانين ومن خارج الدستور. طالبنا بأن تكون السلطة التنفيذية في داخل المدينة دافع عن الدستور، يجب أن يكون الدستور هو المرجعية في ضمان الحريات الشخصية.
نبهتم إلى وجود تهديدات الحريات الشخصية بدأت تطال الكثير من المؤسسات الحكومية.
نبهنا هنالك ظاهرة أبرزها ما حصل للسيدة هيفاء. هنالك في مدن كثيرة لا يسمح بدخول المرأة إلا بزي معين. أشرنا إلى وزارة المرأة ما قدمته من تعليمات في كيفية لباس الموظفة في الدوائر الرسمية، وهذا بالضد من الحريات الشخصية التي ضمنها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبينت الكاتبة والأكاديمية بشرى الهلالي أن هناك ممارسات متعددة للتضييق على الحريات في العديد من مؤسسات الدولة، وهناك تهديدات مبطنة أجبرت طالبات وأستاذات جامعيات على لبس الحجاب.
لأن ما حصل في المؤسسات الحكومية سواء كانوا طريقة بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو تهديد للحريات الشخصية بشكل عام. كما هو معروف أن الحرية الشخصية هي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، حرية الفكر، فإن أي وضع أي معوق أو أي أسلوب معين فهذا قد ينتج من عند تقييد الحريات اللي بالنتيجة تأثر على تقييد الفكر وتأثر على حرية الإبداع أيضا بالنتيجة.
وأشارت الصحفية أمل صقر إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني مع النخب المثقفة والأحزاب العلمانية لأجل التقليل من هيمنة المتطرفين في الأحزاب الإسلامية في ظل غياب الرادع الحكومي الذي يضمن حقوق الفرد في ممارسة حريته الشخصية.
الحالات كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وتتعدى قضية الزي وتتعدى قضية الفكر، والآن وصلنا إلى مرحلة نتخوف حريات الشخصية وعما تتقيد أكثر وأكثر. ما هو مطلوب الآن هي مراقبة الدستور وتطبيقاته. من المسؤول عن مراقبة الدستور وتطبيقاته؟ البرلمان، تنشيط المنظمات المجتمع المدني، تهذيب الخطاب الديني.
رجل الدين السيد رحيم أبو رغيف رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة يرى أن هناك من يستخدم الدين كوسيلة ترهيب ومحاولة إقصاء الآخر المختلف بالتوجهات والأفكار والمعتقدات، وهي ممارسات بعيدة عن توجهات الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح.
التطرف هو الذي أسهم إسهاما مباشرا في إقصاء الحريات الشخصية. أنا باعتقاد الاتهام يتوجه إلى الدين، لكن الاتهام في جهة الأحزاب الدينية بالتأكيد هو أعلى وأوسع وأعمق، وأما الاتهام للمؤسسة الدينية فبتقديري هو لعدم قيام هذه المؤسسة بواجبها من هذه الناحية، ومنع هذه الجهات التي تقوم بإقصاء الحريات على المؤسسة الدينية أن تبين أن قضية الأحكام الشرعية قضية مناطة بها حصرا، ولا يسوغ ولا يحق لجهات الإسلام السياسي أو الأحزاب الدينية بأن تلعب هذا الدور. موضوع الحجاب من الموضوعات المرتبطة حصرا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية الدينية هي المعنية. لا يوجد لا فرض ولا إلزام، إنما يوجد أصل الوجوب، والوجوب متروك بخيل الناس، الناس أن تختار وليس لأحد السلطة أو الحق في إلزام الناس على ذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع عراق متحول وتوجيه ميزانيات هائلة لشراء سيارات فارهة لأعضاء مجالس المحافظات كما حصل في ديالة حسب قول متحدثين للزميل سامي عياش.
سيارات حديثة ذات دفع رباعي تسلمها 27 عضوا من أعضاء مجلس محافظة ديالة دون أن يعلموا شيئا عن أسعارها. وعلى ما يبدو فإن هذه السيارات والتي أبهرت أهالي مدينة معقوبة أضحت حديث الشارع، حيث يتساءل الكثيرون عن دور أعضاء المجلس وما يقدمونه من خدمة للمواطن، وعن توقيت عملية الشراء في ظل الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تعيشه المحافظة وعموم البلاد. الإعلامي خالد رزاق يرى أن هنالك شرائح هي بأمس الحاجة إلى الرعاية والدعم بدلا من شراء السيارات الفارهة.
طبعا موضوع العجلات التي اقتناها مجلس محافظة ديالة حديثا 27 عجلة، عجلات ذات دفع رباعي موديل حديث، لحد هذه اللحظة هم أعضاء مجلس محافظة لا يعرفون مبالغ هذه العجلات. اليوم علامات الاستفهام تطرح نفسها حول أداء مجلس محافظة بالنسبة للأموال التي كان لابد لها أن تكون لفئات مجتمعية، مثلا الفقراء، المعتازين، الأرامل، اليتامى، واليوم احنا وضعنا استثنائي في محافظة ديالة، هنالك حشد شعبي يقاتل دون رواتب. اليوم احنا نخلي علامات استفهام على هذا الموضوع ونطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في موضوع اقتناء مجلس محافظة لسيارات حديثة.
مؤسسة النور الجامعة وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني أعدت مؤخرا دراسة عن قرارات مجلس المحافظة وعن عمله. توجهنا بالسؤال لمدير المؤسسة أحمد جسام عن المبلغ الذي خصص لشراء السيارات لأعضاء المجلس، فأجاب جسام أن المؤسسة لم تعثر على الرقم الحقيقي للمبلغ،
لنكن صريحين جدا، المبلغ الذي حدد في زمن عندما كان السيد جرمط رئيسا لمجلس محافظة ديالى حدد فقط 250 مليون دينار عراقي فقط، إلا أن ذاك المبلغ لم يتم صرفه بصورة كاملة لشراء سيارات، لكن في الدورة اللي بعد تغيير الحكومة المحلية خصصت مبلغ. نحن في مؤسسة الجامعة لم نطلع على المبلغ الحقيقي المخصص لشراء السيارات، لذلك لا نملك الرقم الحقيقي.
أعضاء في مجلس المحافظة قالوا أنهم لا يعلمون شيئا عن أسعار هذه السيارات. عضو مجلس المحافظة آمال الربيعي والتي تسلمت كباقي الأعضاء سيارة حديثة تحدثت بالقول:
مجلس محافظة ديالى صوت على 2 مليار هي كمخصصات للحج الشعبي، و3 مليار لمعالجة الأمراض المزمنة لدائرة صحة ديالى، ومبالغ السيارات هاي كانت 250 مليون هي كانت مخصصة للسيارات، حتى كان المبلغ ما يجيب أكثر من 20 سيارة بالبداية في زمن حكومة أستاذ محمد جرمط، لكن اللي صار ما دار خلف الكواليس ما أعرف، يعني المبلغ شلون تحدد كم تسجد أعتذر ما عندي علم به.
وبحسب مصادر خاصة فإن المبلغ الذي خصص لشراء هذه السيارات الحديثة لأعضاء المجلس ما يقرب من ملياري دينار عراقي. لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل قصير نستمع بعده إلى المشهد الرياضي.
دلل يا دلل يا مدلل قلبي، يا دلل يا دلل الخايف دلل دلل، عشق احبك دلل اني ما تخلي تلعب على عقلي دلال للخلق تعطيني، عشق احبكي دلال اني ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخلق تعطيني دلال.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي اعتراض أندية رياضية على نية وزارة الشباب والرياضة في تحديد رئاسة النادي بدورتين انتخابيتين، وردود أفعال الوسط الرياضي على توجه الوزارة. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي النجف الرياضي بعد فترة استثنائية شهدت اغتيال رئيس الهيئة الإدارية السابقة. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
استقبل الوسط الرياضي بفرحة عارمة تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 22 التي تستضيفها قطر في مطلع العام المقبل. وكان المنتخب الأولمبي انتزع صدارة مجموعته من منافسه العماني رغم التعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما. انطلقت اليوم الجمعة في قاعة اتحاد التنس بملعب الشعب الدولي مسابقات بطولة العراق المفتوحة بالتنس للبنات. وقال أمين سر اتحاد التنس ماجد خليل في تصريح صحفي أن البطولة تشمل الأعمار من 8 أعوام إلى 14 عاما، وبمشاركة واسعة من أندية بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب. وستكون البطولة التي تستمر 4 أيام مناسبة لضم الفائزين ومن يحصلون على مراكز متقدمة إلى المنتخبات الوطنية في الفئات المذكورة. قرر الاتحاد المركزي للدراجات المشاركة في البطولة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 من نيسان الحالي بمشاركة منتخبات عربية قوية. وقال أمين سر اتحاد الدراجات أحمد صبري أن الدراجين العراقيين سيدخلون معسكرات تدريبية داخلية وخارجية في إطار التحضير للبطولة. انطلقت في محافظة المثنى منافسات بطولة العراق المدرسية بألعاب القوى التي تقيمها مديرية التربية الرياضية والنشاط المدرسي. وتشارك في البطولة التي تستمر 4 أيام منتخبات 10 مديريات تربية من محافظات مختلفة. مزيد من الأخبار الرياضية من مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد في الرسالة الصوتية التالية.
ينتظر مدرب المنتخب الوطني أكرم أحمد سلمان قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 والتي ستجري في 14 من الشهر الحالي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك لوضع منهجه القادم بإقامة المباريات الودية للوطني فضلا عن استدعاء اللاعبين. من جهة أخرى أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إعداد لوائح للانتخابات القادمة للأندية مع تنفيذ فقرة منع ترشح رؤساء الأندية الذين يملكون دورتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات في رئاسة أي نادي رياضي يخوض الانتخابات في الدورة التالية، وأن يبقى خارج المجلس انتظارا لدورة كاملة حتى يستطيع خوض الانتخابات مجددا، وذلك من أجل إفساح المجال أمام شخصيات رياضية جديدة لإدارة الأندية الرياضية. وفي سياق آخر، أحرزت مديرية شباب ورياضة الصدر المركز الأول لبطولة دعم قوات الحرب الحشد الشعبي والجيش العراقي بخماسي كرة القدم للبنات بعد فوز فريق المديرية على فريق ديالا بالركلات الترجيحية، فيما جاء فريق الفرقان بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق الفيحاء 4-0 في البطولة التي شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة.
ضوء على قضية.
أبدت أندية رياضية اعتراضها على توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تحديد رئاسة النادي بفترتين انتخابيتين، وأثار توجه الوزارة هذا ردود أفعال متباينة في الوسط الرياضي، حيث التقت مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد أعضاء هيئات إدارية في أندية رياضية ومعلقين رياضيين. التفاصيل في التقرير التالي.
أعربت أندية رياضية عن اعتراضها لتوجهات وزارة الشباب والرياضة بحصر ولاية رئيس النادي بدورتين انتخابيتين فقط أمدها 8 سنوات، مؤكدين أن هذا سيلحق الظلم والغبن بشخصيات رياضية فاعلة. وبيّن عضو الهيئة الإدارية لنادي النفط كاظم سلطان أنه لا يوجد قانون يحدد ولاية الرئيس، وأن الانتخابات هي من تقرر بقاءه أو مغادرته.
يعني من خلال الرياضة عملنا بالرياضة هاي 40 سنة، ماكو انه رئيس النادي يتحدد بسنة او سنتين، هي الانتخابات هي اللي يجيب رئيس النادي، هي تلي بقوا مدى الحياة، ولا موجين السنة ما يشتغلوا بالنادي ما يخلوا. فأنا أشوف هذا القرار بإجحاف لباقي الشخصيات اللي عملوا بالأندية وخدموا بالأندية خدمة جليلة وممتازة.
نعم.
يحتاج انه السيد معالي السيد الوزير إعادة النظر بهذا الموضوع بشكل إيجابي.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت أنها تدرس إعداد لائحة لانتخابات الأندية المقبلة تحدد فيها ولاية رئيس النادي بدورتين انتخابيتين فقط لإفساح المجال لشخصيات رياضية وأكاديمية ولوج الأندية وتجديد روح العمل فيها، غير أن رئيس مجلس أندية العراق جميل العباد يرى أن قانون الأندية النافذ لا يتضمن هذه الفقرة، وأن الأندية غير ملزمة بلوائح قد يدخل الاجتهاد جانبا منها.
أكو قانون نافذ صار المفعول، اللائحة جاي يصير عليها عبور، جاي شوفين أكو أندية وتنحل من التربية البدنية، وأكو جاي يصير إقصاءات للأندية، وجه حق وأكو بيهن غير وجه حق، فالقانون يعني اجتهادنا ما يصير به، لكن اللائحة يصير يعني مثلا كل وزارة تصير أو كل مسؤول اللي يجي يعني نفس السياسة اللي هو يرتئيها، لكن القانون لا، القانون ثابت. من تقولين دورتين، احنا مو على من البرلمان، البرلمان ما محدد لا بدورتين ولا بثلاثة، مجلس الوزراء ايضا نفس الشيء، المدراء العامين، الوكلاء، كل مفاصل الدولة، ليش بس الاندية؟
فيما عبر عضو اتحاد الصحافة الرياضية عدنان لفتة عن ترحيبه الكبير بتوجه الوزارة هذه، مؤكدا أن هذه الخطوة ستأتي بشخصيات قادرة على الإصلاح وإحداث التغيير للأفضل وتطوير عمل النادي.
خطوة إيجابية باتجاه تجديد دماء الأندية، تغيير الوضع الحالي في سيطرة بعض رؤساء الأندية على الأندية من زمن بعيد دون أن يحدثوا أي تغييرا في منظومة العمل الرياضي، أكيد هذا راح تسمح لوجوه جديدة بأن تأتي، وأيضا يسمح لأفكار جديدة بأن تنهض. أعتقد هي فرصة يجب أن يستغلها الرياضيون على أفضل صيغة ممكنة للوصول إلى أفضل القيادات وأفضل الإدارات اللي يمكن تقود الرياضة العراقية.
ودعا لفتة ضرورة أن يشمل تحديد الولاية بدورتين رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية والاتحادات وكل المؤسسات الرياضية، إلى جانب التجديد على أهمية أن يتبوأ منصب الرئيس ممن يحمل شهادة أكاديمية.
نحن نتمنى هذا الأمر يسري على الاتحادات الرياضية، على المكتب التنفيذي الجمهورية، على جميع إدارات الأندية، على جميع المؤسسات الرياضية.
نعم، هل برأيك يعني إجابة هذا التوجه بمعارضة شديدة؟
هذا القرار راح يواجه معارضة شديدة من رؤساء الأندية، من كثير من الأعضاء، لأنه أكيد يخالف مصالحهم، يخالف بقاهم على الكراسي، أكيد كلهم يتمنون أن هذا القانون موجود. إحنا بالعكس نتمنى تفعيل هذا القانون، وأيضا إيجاد قانون آخر بعدم السماح بوجود أي شخصية من إدارات الأندية ما لم تحمل على الأقل شهادة البكالوريوس، لأنه يسر أن نرقى بالفكر بالعلم. يعني من المعيد جدا أن تكون إداراتنا حافلة بالأميين والناس البعيدين عن العمل الأكاديمي ولا العمل الرياضي.
لبرنامج المشهد الرياضي، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
أجرى نادي النجف الرياضي مؤخرا انتخابات أسفرت عن هيئة إدارية جديدة بعد فترة استثنائية دامت أكثر من 6 أشهر شهدت اغتيال رئيس الهيئة الإدارية السابقة. التفاصيل في تقرير أيسر الياسري.
شهد نادي النجف الرياضي مؤخرا انتخاب هيئة إدارية جديدة تتكون من رئيس ونائب بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين بعد أن مرت إدارته بفترة استثنائية دامت لأكثر من 6 أشهر بعد حل الهيئة الإدارية السابقة وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة. وقال رئيس الهيئة الإدارية الجديد الرياضي خضير العوادي أن عملية الانتخاب تمت عبر أجواء ديمقراطية وانتهت الجولة الأولى فيها بانتخاب رئيس و5 أعضاء.
جرت الانتخابات يوم 28/3 تنافس عليها حوالي 18 مرشح بالمنصب الرئيس والنائب والأعضاء. كل عملية انتخابات هي عملية تنافس تشهدت عملية شد وجذب ضمن الإطار الديمقراطي بين اعتراف بين قبول فعل، لكن العملية جرت بسلاسة وبكل سهولة بإشراف وزارة الشباب والرياضة باللجنة المختصة بالتربية البدنية. ممكن جولة ثانية راح تجري انتخاب نائب رئيس واحد الأعضاء. كل المرشحين كانوا من أبناء نادي النجف وهم حقيقة فوز أي واحد بهم مكسب بنادي النجف. هذه العملية الانتخابية شهدت مجموعة من أبناء النادي الذين يجمعون بين الشباب والخبرة. أتأمل من الجميع أن يتعاونون معهم حتى ينجحون في مهمتهم القادمة، المهمة الصعبة لتنفيذ البرنامج اللي ندعو إلى إصلاح نادي النجف وعاد إلى إدارة الأضواء من جديد.
وحول عمل النادي ونشاطاته في الفترة المقبلة بعد أن تأثر بالأوضاع المحيطة به المتضمنة حل الهيئة واغتيال رئيس الهيئة الإدارية السابقة، أكد العوادي أن الفترة المقبلة ستشهد عملية تحول جذرية في أداء النادي.
راح تشهد هذه العملية يعني جهود حديثة لربط النادي بأحد مؤسسات الدولة أو أحد الشركات الراعية لإيجاد إيجاد منافذ تمويل مالية جديدة للنادي إضافة إلى دعم مجلس المحافظة، وأيضا إعادة بناء أو هيكلة البنى التحتية وتأهيلها من جديد والاعتماد على أبناء النادي في مختلف الفعاليات لاعبين ومدربين.
صحفيون متابعون للشأن الرياضي في المحافظة ومنهم الصحفي محمد مطوق أعربوا عن ارتياحهم للإنجاز الذي حققه النادي، مؤكدين أن الإدارة الجديدة ستحقق الكثير من الإنجازات.
أنا كمتخصص بالشأن الرياضي أجد أن المرحلة القادمة ليس بالسهلة، لكن على الجميع أن تتضاف الأيدي. وزارة الشباب والرياضة لوحت لأكثر من مرة للأندية الاعتماد على موضوع الاستثمار، هذه مبادرة جديدة بأنه كل الأندية العراقية تستثمر. أنا متفائل بالتشكيلة لأنه أغلب الموجودين في الهيئة الإدارية هم ناس رياضيين عملوا في مجال الإدارة. نتمنى كل الموفقية لإدارة نادي النجف الرياضي.
وكانت الهيئة الإدارية السابقة لنادي النجف الرياضي قد تعرضت للكثير من التجاذبات مما أثر على أداء النادي، والفرق التابعة له كانت معظمها تتعلق بالأمور المالية، فضلا عن اغتيال الرئيس السابق للهيئة الرياضي صباح القرعاوي في ظل ظروف غامضة لم يكشف عنها لحد الآن. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
الرياضة في العالم.
قرر اتحاد الكرة الفلسطيني أن يطلب من مؤتمر الاتحاد الدولي الفيفا في أيار المقبل تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا لعرقلتها النشاطات الكروية في الأراضي الفلسطينية. وقال اتحاد الكرة الفلسطيني أن إسرائيل تفرض قيودا على حركة لاعبي الفرق الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأعنى رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل رجوب أن صبره نفد ودعا الفيفا إلى إشهار البطاقة الحمراء بوجه إسرائيل. يبدأ العداء البريطاني محمد فرح بطل العالم والفائز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين موسمه في بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى بالمشاركة في لقاء الدوحة في 15 من أيار. وقال فرح الذي يعتبر من أبرز عدائي المسافات الطويلة في العالم أن التنافس في هذه السباقات يكون قويا على الدوام، وأن لقاء الدوحة سيكون اختبارا حقيقيا له في مطلع الموسم. كشفت اللجنة الأولمبية الدولية ما تدفعه إلى أعضائها من مخصصات ومصروفات خلال سفرهم في إجراء يهدف إلى تحقيق الشفافية المالية في أنشطة اللجنة. وقالت اللجنة أنها دفعت لرئيسها توماس باخ خلال سنة ما مجموعه 225,000 يورو. ويعتبر رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية متطوعين لا يعملون براتب، ولكن اللجنة تغطي مصاريف سفرهم وتكاليف سكنهم وغير ذلك من النفقات. وصل الأمير علي بن الحسين الذي يتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حملته من أجل حشد التأييد الدولي لترشيحه بزيارة إلى زيمبابوي. واجتمع الأمير علي نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكرة الأردني في زيمبابوي مع رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة ونائب الرئيس الزيمبابوي. وسيحضر الأمير علي اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة الأفريقي في القاهرة في 8 نيسان. ويضم الفيفا اتحادات 54 بلدا أفريقيا من أصل 209 بلدان تنتمي إلى الفيفا. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. 8:00